وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في أحاديث المناسك في الصحيحين مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله حيا المشاهدين الكرام.
نبدأ على بركة الله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. إذن هذا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونبدأ بهذه الحلقة. أحسن الله إليك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه المسائل ما يتعلق بمسائل عبد الله بن عمر، نقول أولا إن عبد الله بن عمر هو من أفقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالمناسك، وقد جاء عنه في أحكام المناسك والمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في فقه المناسك ما لم يرد عمن هو أكبر منه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لجملة من الأسباب والعلم، منها ما يدل على شدة عنايته في وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذا ما يتعلق مثلا باهتمامه بالفقه وأحكام النبي عليه الصلاة والسلام وانشغاله وتفرغه في ذلك، ولهذا عظم موروثه وعناية شدة عنايته في ذلك. هذه المسائل التي أشار إليها وجاءت في هذا الحديث، منها فيما يتعلق في مسألة الركنين اليمانيين، ما يتعلق أيضا بالصفرة، ما يتعلق أيضا بلبس النعال السبتية وعدم لباس الشعر، منها ما يتعلق بإهلاله في يوم التروية. نقول أول هذه المسائل ما يتعلق باستلام الأركان. عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قبل ذلك وأشار إلى مسألة من المسائل، وربما أيضا هو من الندرة أو لم يكد يشر إلى هذا من هو أكبر من عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، مما يدل على عنايته، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن تلبيته عند دخوله الحل، عند أدنى الحل، وبعض الناس يبقى بالتلبية حتى عند في المطاف ربما يطوف وهو يلبي. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا كان في أدنى الحل اغتسل بذي طوى وأمسك عن تلبيته ثم دخل، قال وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إشارة إلى شدة في تحريه، أنه يعرف حتى النبي اغتسل في مثل هذا الموضع، وأن بعض الناس يظن أن الاغتسال إنما يكون في المواقيت فقط ولا يكون كذلك أيضا في دخول حدود الحرم. هذا أيضا من السنة المهجورة التي جاءت في عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول إن من كان بعيدا من المواقيت الذين يأتون مثلا بالسيارات الذي يأتي من الحليفة، السنة له أن يوقف عند حدود الحرم ثم يغتسل مرة أخرى ثم يدخل بعد ذلك. لكن الذين يأتون سريعا، وذلك مثلا في ما يتم من جدة بالطائرات ويتم مثلا مواقيت قريبة
ما يتأخرون
كثير، ما يتأخر كثير، ولهذا نقول لا حرج عليه في ذلك. إن في إمساك على التلبية يمسك التلبية عند دخوله حدود الحرم ثم يمسك ثم يدخل بعد ذلك، هل يدخل ملبيا أو يدخل في ذلك مكبرا أو مسبحا، نقول في ذلك الأمر في ذلك ساعة. ما يتعلق باستلام الأركان، في هذا إشارة عبد الله بن عمر أنه لا يشرع عند دخول البيت عمل شيء جهة البيت عند دخوله إلا ما يتعلق بالاستلام. بعض الناس يستقبل البيت ثم يقوم بإشارته بيده، وهذا يروى عن بعضهم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام
أول ما يدخل،
أول ما يدخل يستقبل البيت. هذا نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عمر بن الخطاب وإسناده أيضا فيه كلام. نقول ما يتعلق في مثل هذه الأشياء في ذلك أنه يبدأ بالاستلام. استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، ويسمى الركنان اليمانيين باعتبار أنها من جهة اليمن، والأركان في ذلك أربعة: شامية وكذلك أيضا يمانية. اليمانية هي التي تستلم، الركن الأسود الحجر الأسود والركن اليماني. يستلم الركن الأسود كما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق بغير استلام هذين الركنين لا يشرع ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض السلف يقول ليس شيء من الأركان مهجور فيستلم الجميع، فنقول في ذلك ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من فعل ذلك لم يكن مبتدعا باعتبار أن له سلف.
كان فيها أركان في ذلك الوقت غير الركنين؟
نعم يستلم الجميع،
الحجر منها،
الحجر منها، لكن ما يتعلق ببقية الأركان بعضهم يستلم الجهات الأربع، سواء ذلك مثلا بالملتزم، ما يتعلق أيضا بجهة الحجر، حتى
جهات الحجر هل يعتبر ركنا؟
ما يعتبر ركن، لكن هي للجهات الشامية منهم من يلتزم بها حتى بعد تشكيل، لأنها أصبحت لها زوايا أربع، وضعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وضع لها زوايا أربع، وأصبح بعد ذلك تستلم عند بعض السلف. ونقول في ذلك أنه لا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك أيضا عن العلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق باستلام جميع الأركان، نقول هذا لا يثبت عن النبي إلا في ركنين. الإشارة في ذلك بالنسبة للحجر الأسود، الحجر الأسود في ذلك يستلمه كما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام ويقبله. وأما بالنسبة لمن كان لا يستطيع التقبيل فإنه يستلم بيده، وإذا كان لا يستطيع أن يستلم بيده فإنه بعصا أو يرمي عليه عباءته أو مثلا رداءه، فإنه لا حرج عليه في هذا. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يرمي رداءه ثم يقبل رداءه، فهذا مما لا حرج فيه إذا لم يستطع الإنسان، يشير بيده ويكتفي. بعضهم يجعل من ذلك سنة أن يستدير ويستقبل الحجر، نقول يستقبل الحجر، نقول هذا لم يثبت عن النبي مرفوعا، ولكنه عن جاء بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن بعض التابعين، ويجعل في ذلك استقباله ونيابة عن التقبيل، ثم يشير بذلك إشارة في ذما جاء. ومنهم من يقبل يده، أنه إذا أشار قبل بيده، ونقول هذا لا يثبت فيه شيء لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يتعلق إذا مسه بيده وأراد أن يقبل ليه من قبل يده فنقول هذا هو أخف وأيسر. أما بالنسبة لعباءته خارج جسده فإنه يقبله، وهذا قد ثبت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلمها بمحجن، فنقول لا حرج عليه في ذلك. بالنسبة لبقية الأركان،
لكن في هذا الحال الصحيح أحسن الله إليك هو أن يشير ووجهه كما هو مستمر في طوافه لا يلتفت بجسمه، هذا الصحيح تقول؟
نعم، يبقى ويجعله يجعل البيت على يساره
ويشير،
ثم يشير بيده
يكبر.
أي نعم يكبر ويكبر ويمضي. بعضهم يتوقف لحظات، فنقول التوقف لحظات لا دليل عليه، فضلا عن الاستقبال أيضا لا دليل عليه، فإنما يمضي مضيا ولا حرج عليه، ولا حرج عليه في ذلك. مسألة الاستلام الركن اليماني، نقول إذا استلمه فإنه يستلم بيده، ولكن إذا لم يستطع استلامه هل يشير لديه كما يشير الحجر؟ نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فنقول إن كذلك أيضا ما يتعلق بالتقبيل، التقبيل خاص بالحجر الأسود، التقبيل خاص بالحجر الأسود، أما الاستلام فإنه للركنين اليمانيين. يبقى مسألة أيضا استلام غير الركنين اليمانيين، وذلك مثلا كالملتزم أو التزام جهات البيت، هذا جاء عن يعني أفعله بعض السلف، وهو هل التزام البيت مشروع من جميع جهاته؟ نقول بالنسبة للملتزم وما بين الحجر وبين الباب، نقول جاء ذلك عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، لم يثبت عن النبي مع كثرة الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملتزم، لكن نقول وجاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن جماعة من التابعين التزام البيت. لكن بقية البيت هل له أن أيضا نقول
الالتزام له صفة ولا مجرد هل يصح وضع الوجه؟
أيوة، الالتزام منهم من قال أنه يلتزم ويضع كفيه وخده وصدره، ومنهم من قال هو يدعو، أنه يأتي في هذا الموضع يدعو، فيسمى ذلك التزاما، وليس المراد بذلك أنه مثلا يتعلم
أنه يلتزم.
نعم، منهم من يرى التزام البيت جميعا حتى من غير الأركان، تقدم الإشارة أن منهم من يرى التزام جميع جهات البيت، ومنهم من يقول التزام جميع جدران البيت، وهذا أيضا نقول يستدلون بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا فقال في ابن أخطل قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، يعني إشارة إلى شدة لجوئه، وأن هذا اللجوء لو كان مذموما لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان متهيبا حتى عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر بعض ما يتعلق بمثل هذا، قالوا أن الإنسان له أن يتعلق بشيء لكنه لا يتعبد بموضع عينا، فيأتي إلى مربع أو إلى حصات من الحجر من الكعبة فيعظمها أعظم من غيرها. فنقول في مثل هذا المعنى أنه لا حرج فيه ما لم يتعبد في مثل هذا الموضع فيفضله على غيره، لأن ما فضل على غيره ما يتعلق بالركنين اليمانيين، ما يتعلق بالملتزم، هذا وغاية وأعلى ما جاء فيه في الدليل. أما بقية الأركان وبقية الحيطان فهي تستوي، لو أراد الإنسان أن يلتزم شيئا منها لا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يتعبد بتلك البقعة عينا من الحرم من الكعبة.
في بقية ما سأله نعم. رأيتك تلبس النعال نعم.
هو بالنسبة لما يتعلق بمسألة اللبس، لبس النعال، نقول النعال في ذلك ورد في ذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ربما يتعلق في ذلك بمناسك وربما يتعلق بمناسكه. اللباس في ذلك النعال إما تكون سبتية وإما تكون غير سبتية، كالتي فيها ديباج وفيها شعر وذلك يكون مثلا بها من النمور أو يكون مثلا بعض الحيوان، فنقول ما يتعلق في ذلك إن هذا مما لا حرج فيه، لكنه سلك ما مسلك النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به، ويدل هذا على شدة تحريه، وهذا شدة تحريه. بل كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يتحرى كما جاء في بعض نسكه المواضع التي يذهب النبي إلى خلائه فيها، كما جاء في حديث مجاهد بن جابر وغيره. فنقول هذا يدل على شدة تحريه عليه رضوان الله تعالى في مثل هذا، والله أعلم.
والصبغ والصفرة،
بالنسبة أيضا للصبغ والصفرة، نقول الصبغ والصفرة يكون في ذلك في لباسه، ويكون كذلك أيضا في شعره، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شعرات الشيء في ذلك قليلة. أما بالنسبة لما يتعلق في الأصباغ في لبس الإنسان مثلا في صبغه في صفرته في حال لبسه، نقول هذا مما لا حرج على الإنسان أن يتخذ اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بتركه وما يتعلق بفعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد، فعل النبي المجرد الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا من غير أن يدعو إليه، هل يكون في ذلك سنة؟ خاصة ما يتعلق بالألبسة وذلك بلبس الألوان، كذلك أيضا بنوع من مثلا من الأصباغ أو نحو ذلك، هل هذا مثلا من السنة المعينة أم لا؟ من العلماء اختلفوا في ذلك، من قال إن هذا السنة، ومنهم من قال إنه عادة ولا يدخل في ذلك عموم الاقتداء. ونقول في ذلك إذا كان اشترك فعل النبي مع فعل العرب بلون معين سواء في بدنه أو كذلك أيضا في لباسه، فنقول في ذلك ما يتعلق في هذا إن هذا يدل على يكون من العادات لا يكون من العبادات.
أما إذا نص عليه الصلاة والسلام،
أما إذا نص عليه النبي بذاتك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنة يلبس من ثيابكم البياض إنها من خير ثيابكم، فنقول في ذلك إنها سنة. وإذا ميز النبي في لباسه عن كفار قريش وعن بقية العرب من المشركين وغيرهم، فنقول في ذلك إن هذا يدل على ميزة في تلك اللبسة فتكون عبادة لذاتها.
الإهلال إذا رأوا الهلال بمكة لماذا ابن عمر رضي الله عنه خالفهم في هذا؟
نعم، وبالنسبة لأهل مكة، أهل مكة لهم وقت يهلون به ويعتادون في ذلك، منهم من يهل في عند دخول رؤية هلال الحجة ويقومون بالتلبية. عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى بين أمره وحاله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارن في حجته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والقارن في ذلك أنه لا يهل. أما ما يتعلق بمسألة من أذن له النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه ممن كان متمتعا فإنه يحل من عمرته ثم يهل في اليوم الثامن. إهلاله في اليوم الثامن هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي أشار عبد الله بن عمر إلى التزامها. بالنسبة لأهل
من عمر أهل يوم الثامن ما أحلك، يعني ما أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم،
هو أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تتوقف عن التلبية، منهم من حتى لو كان قارنا، من كان قارنا أو كان متمتعا، من كان متمتعا يمسك عن التلبية حتى يأتي إحرامه، من كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه، كذلك أيضا من كان مفردا يبقى على إحرامه ويجهر بتلبيته بعد ذلك، يجهر بتلبيته بعد ذلك ويوم فيشارك الناس في تلبيته. أهل مكة من كان من أهل مكة من كان عازم الحج متى يهل؟ اعتاد أهل مكة على أنهم يهلون عند رؤيتهم الهلال ذي الحجة، فإذا رأوا هلالة الحجة قاموا بالتلبية وأهلوا. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يسألونه في مثل ذلك، وذلك لأنهم يرون أهل مكة يفعلون شيئا ويرون أقواما يفعلون في يوم التروية شيئا، فبين لهم أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نفرق بين تلك الأحوال.
ويبقون على إهلالهم طيلة العشر؟
يبقون على إهلالهم ويلبون، وهذا يعني أصبح عملا، وجاء ذلك عن جماعة من التابعين من اليتيم أنهم إذا رأوا هلال ذي الحجة قاموا بالإهلال، وهذا نقول في ذلك أنه ليس بلازم، أن هذا ليس بلازم، وإنما هو عمل قد عمله جمع من فقهائهم ومن اليتيم. وإذا أراد منهم أن يهل إهلاله في يوم الترمية مع الناس كذلك أيضا فلا حرج عليه، وهو موافق وليس مخالف.
في اعتراضات ابن جريج جاء ابن عمر رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقض الاعتراض، إلا هنا ما جاء قال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. لماذا لم يقل رأيته يهل يوم الثامن للرد على ابن جريج؟
يعني لا أرى في هذا في ذلك يعني ما يتعلق في مسألة الإشكال، لأنه يرى في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام على صفة وصورة هي أولى بالاتباع والاقتداء، وأن هذه الصورة لا تخالف العملية، لا تخالف عملا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام غيره، لأن الناس في من جهة النسك وكذلك أيضا التلبية يختلفون ويتباينون من جهة نوع النسك، فمنهم المفرد والقارن ولهم صفة من جهة التلبية، ومنهم كذلك أيضا المتمتع وله صفة في تلبيته، ومنهم كذلك أيضا المكي وله صفة في تلبيته، ومنهم كذلك أيضا الآفاقي وله صفة في تلبيته. ولهذا ذكر في ذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الناس، فنقول فيما يتعلق في مثل هذا أنه أراد في ذلك أن نرشد إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي على صفة، والنبي كما لا يخفى أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب. وبعضهم يرى يذهب إلى أنه كان مفردا، والأظهر والأصوب أنه كان قارنا، والله أعلم.
صلى الله عليكم. نأخذ حديثين في هذه الفقرة إن شاء الله. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذان الحديثان عن عائشة رضي الله عنها في باب الطيب للمحرم عند الإحرام.
بالنسبة للطيب للمحرم نقول الطيب هو من محظورات الإحرام، ولا يختلف العلماء في ذلك أن الطيب من محظورات الإحرام، ولكن يختلفون في بعض الصور، وذلك فيما يتعلق إذا أراد الإنسان أن يحرم فهل يستحب له أن يتطيب أم لا. ظواهر الأدلة أنه يتطيب في بدنه ولكنه لا يتطيب في إحرامه، ودليل في ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها طيبت النبي في بدنه وما طيبت النبي في إحرامه. وكذلك أيضا يدل في هذا في حديث يعلى بن أمية، وذلك في الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد تضمخ بخلق، وقد جاء ذلك في الصحيح، ذلك أنه قال لما قال إني وددت أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فجاءه رجل عليه جبة وقد تضمخ بخلق، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقول لرجل أحرم بعمرة وقد تضمخ بالخلوق؟ فقال فأطرق النبي لآخر الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي قال عليه الصلاة والسلام أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. في قوله اغسل عنك أثر الخلوق إشارة إلى التفريق ما كان على البدن وما كان على الثياب. ما كان على البدن وهي ما جاءت عائشة عليه رضي الله تعالى أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي أنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنه، قبل أني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها تطيبه في بدنه
قبل أن يحرم.
فإذا كان في الميقات له أن يتطيب في كفه، لا يتطيب في شعره، في وجهه، لا حرج عليه قبل أن يلبي، فإذا لبى حرم عليه الاثنين، وذلك في لباسه وكذلك أيضا في بدنه. ما كان على بدنه هل له أن يتطيب قبل ذلك على لباسه كما يتطيب على بدنه؟ ظاهر حديث على ابن أمية أنه لا يتطيب بل يغسل حتى إذا كان عليه طيبا، لأن النبي ما سأل الرجل تضمخك بالخليق هل كانك في حال حلك أو حال إحرامك، ما يدل على منعه. بعضهم يعلل يقول ما الفرق بين البدن وبين اللباس، إذا جاز ما قبلا في البدن البدن فيجوز في اللباس. نقول الدليل قد دل وهو الفيصل في هاتين الحالتين. الأمر الثاني في ذلك أن الطيب على اللباس هو أدوم وأبقى من الطيب على البدن يبقى ويستمر. وكذلك أيضا فإن الإنسان يغسل بدنه ويطرأ عليه من الوضوء، وأما بالنسبة لللباس فيبقى عليه ربما أياما، وهذا يديم الطيب في ذلك ونوع من الترفف، فأذن له أن يتطيب في بدنه ما لا يتطيب يتطيب في إحرام. فنقول أيضا هذا يدل على أنه من السنة أن المحرم إذا أراد أن يحرم أن يتطيب لإحرامه، أن يتطيب أي يتطيب لإحرامه. كذلك أيضا إذا حل في يوم النحر، إذا حل في يوم النحر يستحب له أن يباشر بالتطيب قبل أن يطوف البيت. وفي قولها عليه رضوان الله قال وكنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف البيت، يعني حينما تحلل والنبي قد بادر بالذهاب إلى الطواف بالبيت يوم النحر.
بس هل أحل؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام نحر وحلق ثم ذهب عليه الصلاة والسلام
بإحرامه.
مسألة إحرامهم كانوا يلبسون الأزر والأردية من جهة أصلها، لكن من جهة حله هو تحلل، والتحلل في ذلك أنه يحل له ما قد حرم عليه. بالنسبة لجنس اللباس، هل ذهب النبي بذات لباسه أم غير لباسه؟ هذا يحتاج إلى دليل. ولكن نقول إذا تحلل في ذلك أمر الإنسان في ساعة، أمر الإنسان في ساعة، الناس ليسوا في ألبسة اليوم يتغير لباسهم فيه من الترف، وكذلك أيضا من التفنن في اللباس ما لا يوجد عنده ربما عند ملوك السابقين. فنقول ما يتعلق في حال النبي عليه الصلاة والسلام هل لبس لباسا يختلف عن لباسه الأول، نقول هو تحلل قطعا، وذلك أنه قد ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، بل ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ونحر هدية، وجاء النبي بمئة من الإبل ونحر بيده 63، وجعل في علي بن أبي طالب أنه ينحر ما غبر يعني ما بقي منها، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام منها، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لطول البيت. هذه المبادرة إشارة إلى النبي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى جميع صنوف التحلل، إلى جميع صنوف التحلل، وهذا يظهر منه حكمة وهو مشروعية إظهار الامتثال، إظهار الامتثال، وهذا يظهر في كثير من العبادات منها ما يتعلق بالصيام، كأنك ممسك عن أشياء في مجرد ما فتح لك باب الإباحة أخذتها كلها. ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم وليقضوا تفثهم، التفثوا شو؟ هو حلق الشعر وقص الأظفار، وكذلك التطيب وإزالة الشعث، وكذلك أيضا باغتسال الإنسان وبإزالة مثلا شعره من داخله وخارجه، فهذا من الأمور التي أذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا من إزالة التفث، فهذا مبادرة بالامتثال. لهذا تجد فيما يتعلق بالإمساك هذا إمساك عن صنف معين من المحظورات، كذلك أيضا بالنسبة للصيام، الصيام هو إمساك عن مأكول ومشروب. إذا أردت أن تنظر لذلك الإمساك، لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حث النبي على التعجيل بالفطر؟ حث على التعجيل بالفطر إشارة إلى أنه بمجرد ما أذن لك قمت بذلك. كذلك الصيام استحب في ذلك هو تأخير الصيام إلى آخر اللحظات، إلى السحور إلى آخر اللحظات، ثم يكون بعد ذلك الإمساك، ولهذا يكون بين سحوره وبين صلاته قرابة 50 آية، وهذا إشارة إلى المبادرة التي يبادر بها الإنسان من جهة إمساكه، وكذلك أيضا إلى فطر، كذلك أيضا من جهة الامتثال، كأنه اغتسل وتطيب عند إحرامه ثم أحرم، وعند حله بادر باستيفاء هذه الأشياء. وهذه رسالة إلى بعض الناس الذين ربما يتساهلون بالامتثال، وذلك أنه يأتي يوم النحر، وهذا يغلب على الناس أنهم يعني فيهم من الترفه وفيهم من التنعم، مما يقول أنا مثلا نظيف ولا أحتاج أن أغير شيء، ولا أحتاج أني مثلا أني أحلق، حتى ربما بعضهم يرى مثلا أنه قد حلق شعره كله. نقول هذه سنة على الإنسان يبادر ولا يزيل ولا يوجد منه شعر واحدة، كذلك أيضا يتعمد الطيب وأن يتعمد باللبس المخيط والمبادرة بذلك، هذا فيه الامتثال لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع النبي لهذه الأشياء وتطيبه، هذا إشارة إلى المبادرة في امتثال أمر الله جل وعلا بذلك.
اللهم صلي وسلم على رسوله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم كذلك أيها الإخوة والأخوات، شكرا لطيب المتابعة. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، تحدثنا في أحاديث المناسك في الصحيحين، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.